أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى التعريفات المعطاة للوجوب التخييري. ما هو الوجوب التخييري؟ بعد أن شرحنا الفارق بين التخيير والتعيين، وبينا التخيير العقلي والتخيير الشرعي، أيوة، أنه يتعلق بالجامع وهذا يتعلق بالأفراد، ودفعنا بعض الإشكالات الموردة على التخيير الشرعي، فيقع الكلام في حقيقة التخيير وما هو المراد به. وهنا العلماء لهم تعريفات أو إيضاحات، إذا صح التعبير، للوجوب التخييري وقعت محلا للنقض والإبرام. أول تلك الإيضاحات ما يستفاد من صاحب الكفاية يرحمه الله. قال يرحمه الله أنه قال إنه سنخ وجوب، يعني سنخ الشيء يسانخ يجانس يماثل من هذا، سنخ خاص من الوجوب، يعني هو شيء من الإلزام، شيء من الإلزام، لكنه يختلف عن الوجوب التعييني. عجيب، كيف؟ يقول إذ أن الوجوب التعييني يتعلق بالشيء بعينه، تجب عليك الصلاة، أما هذا لا، يتعلق بالأطراف المتعددة، تجب عليك أو يجب عليك العتق، ويجب عليك الإطعام، ويجب عليك الصوم، فهو ثابت لجميع أطراف التخيير. سنخ وجوب أي إلزام يثبت لجميع الأطراف التي يخير المكلف في الإتيان بأحدها، فلكل واحد منها وجوب، يعني بعث نحوه، هذا معنى وجوب، إلزام به، معي؟ ويترتب على الوجوب الثابت لكل فرد من أفراد التخيير ماذا يترتب عليه؟ تبعات. من هذه التبعات أنه لا يسوغ للمكلف، أي لا يجوز له أن يدع الإطعام إلا إلى الصوم أو العتق، معي؟ من هذه التبعات. ولذلك يقول يستكشف عن هذا الوجوب التخييري تبعات، منها عدم جواز ترك الفرد إلا إلى الفرد الآخر. وبعد من التبعات يعني من الآثار، التبعات آثار تترتب، أن الثواب يترتب على ماذا؟ على الإتيان بفرد من أفراد التخيير. مجرد أن تأتي بأحد أفراد التخيير ترتب عليه الثواب والعقاب، لا يترتب إلا على تركها بأجمعها، ولا ما تعاقب. قال لك يلا صل اعتق أو صم أو اطعم، فأنت تركت الجميع تعاقب. أما لو قلت لا أنا ما راح أصوم، ليش أصوم؟ هذا أنا أصوم رمضان ولا الحين بعد أصوم غير رمضان، ليش؟ ما عندك مشكلة اطعم معه، فلا تعاقب إلا إذا تركت الجميع. لكنك إذا أتيت بأحد أفراد خصال الكفارة ترتب الثواب. واضح فكرة الأخون؟ يقول الماتن نريد نعطي المطلب وضوحا أكثر، لأن تلميذ الآخون الآغا ضياء يرحمه الله أوضح هذا المطلب بشكل أكبر مما أفاده أستاذه، أي مما قاله الآخون، يعني أعطى مزيد إيضاح. الآن عرفنا ما هو كلام الآخون، سنخ وجوب، يعني شيء من الإلزام يتعلق بكل فرد، يترتب الثواب على الاتيان بالفرد، العقاب لا يترتب إلا بترك الجميع. هذا كلام الأخوة، خلاصة التفريع. طيب هالخلاصة هذه الأخندية شوف ماذا يقول فيها الأغا ضياء يرحمه الله. يقول نعم الوجوب التخييري طلب ناقص، عندنا طلب تام وهو الوجوب التعييني، وعندنا طلب ناقص وهو الوجوب التخييري، معاه؟ ايه. هالطلب الناقص لماذا اسميناه بالطلب الناقص؟ لان يقول إرادة غير تامة، إرادة لما تتم تتعلق بالشيء على نحو التعيين، ولما شوية تنقص قليل تتعلق به على نحو التخيير. يعني يقول لك ايتي به او ببدله، عرفنا؟ فيقول هذا ايضاح لما افاده الاستاذ، معي؟ طيب هل إرادة الناقصة ماذا يترتب عليها؟ نعم يقول لا تقتضي وجود الشيء. الآن هذه إرادة تقول لك صم، هل إرادة الناقصة ما تقتضي وجود الصوم إلا إذا تركت الإطعام والعتق، ولا هل إرادة الناقصة ما تقول لك لابد أن تأتي بالصوم، تقول لك صم. شفت شلون صم؟ صم صم لا صم شوية بلهوت ضعيفة معاه. لا تقتضي الاتيان بالصوم إلا في ظرف أنك تركت العتق والإطعام. ولا ما تقول لك لا بد أن تأتي بالصوم، لأن لو كانت تقول لك ايتي بالصوم شو تقول لك؟ صم كذا. فالطلب جازم صم شوية ضعيفة، طلب ناقص معاه. هسه احنا نريد نوصل الفكرة ولا صم ضعيف معاه؟ نريد نبين فكرة آغضية كما لا يخفى على اللبيب الفطن يعني. ولذلك يقول هذا الطلب الناقص معي لا يقتضي وجود المطلوب إلا في ظرف عدم وجود العدل الآخر، بخلاف الطلب التعييني اللي يتعلق بالصلاة يقول لك ها صلي، كأنه يقول لك يلا 100% ما تقدر تترك. عرفنا؟ فإنه طلب ناشئ عن إرادة تامة للمتعلق تقتضي وجود الصلاة من جميع الجهات. يعني ما تقدر تترك الصلاة، تقول بعد أنا بترك الصلاة بشتغل بالتسبيح أنا أو بشتغل بالدعاء معه، ما في، ما تقدر تترك الصلاة إلى عدل آخر. ايش رايك انت في التعريف الاخندي ايها الماتم؟ يقول هذا التعريف الاخندي ترد عليه اشكالات ثلاثه يعني غير تام. الاشكال الاول انه فرق بين حقيقتي الوجوب التعييني والوجوب التخيير، فجعل الوجوب التعييني وجوب ماذا؟ يتعلق ماذا؟ بالفرد بعينه. وجعل الوجوب التخييري يتعلق بكل فرد فرد، غير أنه طلب ناقص معي. يختلف عن ذلك الطلب التام الذي يتعلق به الوجوب التعييني. هذا حقيقة التعريف الآخر. خلنا نشوف. أولا يقول أنا ما أشوف عندما أنظر بنظارة مكبرة لأرى الوجوبين التعييني والتخييري لا أرى فرقا بينهم، أرى أن الوجوب هو الإلزام، والإلزام لا يفرق فيه بين التعييني والتخيير. الإلزام تارة يكون بالتعيين أي المطلوب شيء واحد، وتارة إلزام بالتخيير بمعنى أن يكون المطلوب أكثر من شيء مع. هذا الإشكال الأول، يعني أنهما لا يختلفان. الوجوب التعييني يريد أن يقول الماتم للآخند ولتلميذه الأغضياء لا تتصوران وجود فرق بين الوجوبين التعييني والتخييري، بل كلاهما وجوب، كلاهما طلب، كلاهما بعث، كلاهما نسبة طلبية معي؟ ما في فرق بينهما. انتبه لما نعد يكمل، دائما أقول لكم مثل اللي يقول لا إله قال كذا كفر، بس إلا الله أنت يقول إلا الله ما مذي إلا الله معه. بعد يقول الإشكال تتمة الإشكال إذا صح التعبير أو الشق الثاني من الإشكال، يقول كما أن نحن ما نتعقل ما قاله العلمان الأخند والأغضير، من أن الوجوب التخييري سنخ وجوب يتعلق بكل فرد فرد من الأعدال، هذا ما نتعقل معاه، لأن الوجوب لا يمكن أن يتعلق بكل فرد فرد، ما نقدر نقول هذا معاه. ليش ما نقدر؟ يقول لأن لو كان لكل الوجوب يتعلق بكل واحد واحد شو يصير؟ صار عندنا أكثر من وجوب، كما عندنا وجوب للصوم ووجوب للصلاة، وجوب للصلاة ووجوب للحج، الأمر ليس كذلك. ما نقدر نقول أن التكليف يتعدد في الوجوب التخييري، هذا الكلام لا يمكن أن نقبل به معه إلا بتأويل كما قال الشيخ معي. طيب الإشكال الثالث، احنا ناخذ الكلام على أطلاقه ونشكل عليه، أما إذا قيد أو كذا يمكن أن يؤدي إلى، ويمكنهم ما في ضميريهما الأخند والأغضياء عندهم فد شرائط أو يعني قيود، لكن لم يبح كل منهما بهذه الشروط، يمكن بس ما بعد يا حبيبي، اصبر اصبر اي معه. اي الاشكال رقم ثلاثة، انتبه، ألم يقل الأغضي إنه طلب ناقص؟ نقول لك ما ممكن يصير طلب ناقص، لأن معنى طلب ناقص يعني ناشئ من إرادة ناقصة، الإرادة إذا كانت ناقصة يعني ما تحقق المراد، ليست بجدية، الإرادة لا توسم بالنقص، الإرادة إما تامة وتقتضي تحقق المطلوب أو ناقصة فلا يتحقق المطلوب. إيش معنى أن نقول أن نصف الإرادة بأنها ناقصة؟ ولذلك شوف ماذا يقول الماتن ردا على الأخند مع تلميذه، في الحقيقة ما جاء كلمة ناقصة، جاءت في عبارة من تلميذ، بل الإرادة والطلب مطلقا يقتضيان تحقيق متعلقهما، ولا إذا إرادة ناقصة يعني مراد لا يتحقق معي، طلب ناقص يعني المطلوب لا يتحقق، وهما أي الإرادة والطلب على نحو واحد في الوجوب التعييني والتخييري. عجيب، إذن أنت إيش رأيك؟ يعني ما في فرق بين الطلب التعييني والطلب التخييري؟ يقول لا أنا ما أقول ما في فرق، في فرق، بس الفرق مو مثل ما قال معي؟ ما هو الفرق؟ يقول الفرق هو أن الوجوب التخييري سنخ وجوب بس لا كما قال يتعلق بكل فرد على حدة، لا يتعلق بالمطلوب، لكن تعلق الوجوب التخييري بالمطلوب ينشأ من ناحية ماذا؟ اختلاف المتعلق، متعلق المطلوب مختلف، بيان ذلك خلنا نوضح المطلب. أي إذا قلنا هكذا، ألا مر علينا إذا تتذكروا في التخيير العقلي، التخيير العقلي عندما قلنا عندك أمر بالصلاة والصلاة تتعلق بكلية الطلب، يعني تتعلق بفعل المكلف، فعل المكلف قلنا كلي يتعلق ب، ممكن أن يأتي المكلف بالصلاة في أول وقتها، في الوسط، في آخر الوقت، في المسجد، في الشارع، في البيت، في البيت الحرام، في الجامع، وهكذا، هذه أفراد. نقول بس يا ترى هل أن الطلب يتعلق بكل فرد من هذه الأفراد؟ كل يتعلق؟ لا، يتعلق بالمطلوب اللي هو الجامع، ثم المكلف يختار مصداق ما هو المطلوب وبه يمتثل الأمر. نريد نقرب الصورة هنا، نقول الطلب التخييري في الحقيقة هناك مطلوب، بس مو المطلوب كل واحد على حدة، لأنه يصير عندنا تعدد طلب إذا صار كل واحد على حدة. لا، المتعلق متعدد للمطلوب، ومن ناحية تعدد المتعلق تصور العلمان الأخند وتلميذه تصور تعدد الطلب وقال إنه سنخ، يعني الطلب التخييري، سنخ طلب يتعلق بعدد الأفراد، فجعل الطلب متعددا على هذا التأويل، والأمر لا يمكن أن نجعله كذلك. المتعلق للطلب متعدد وليس الطلب، طلب واحد، انتبهنا، الطلب واحد، متعلق الطلب متعدد، وهو أشبه بما قلنا في الوجوب التخييري العقلي. كيف يمكن أن ينطبق على أكثر من مصداق؟ كذلك هنا نقول إن الطلب واحد، ولكن يتعلق، لا ما هو بيتعلق بالجامع، يتعلق بالأفراد. انتبهوا على يكون، وهذه نكتة دقيقة، يعني هو مو مثل الوجوب التخييري العقلي حتى يتعلق بالجامع، لا يتعلق بالأفراد، لكنه طلب واحد. معاه الآن أنا أقول لكم شلون كلي الكلي الطبيعي؟ أي ألم نقل إن وجود الكلي الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه؟ معه؟ كذلك هنا نقول إن الطلب التخييري الشرعي واحد، لكنه ماذا؟ يتعدد من ناحية المصاديق، بل من اختلاف نحو تعلقه بمتعلقه. طيب يقول أنا الآن ما جاي بعد الماتن كأنه يجيب بعد السطور كلامه، طبعا فيه إشكال كلام الماتن من نواحي متعددة كما لا يخفى على اللبيب، ممكن نناقش كلامه. لا صار، كيف ما صار؟ مثل الكلي العقلي والكلي ماذا؟ طبيعي. الكلي العقلي اللي هو ماذا؟ اللي قلنا لا يشترط فيه وجود الفرد، أما الكلي الطبيعي يشترط وجود الفرد. هنا كذلك نقول يتعلق بالفرد الخارجي، أما الكلي العقلي ما لا متعلق في الخارج، في عالم الذهن اللي هو الذهن. معاه؟ صار فرق ولا ما صار؟ نعم في فرق، ها؟ في فرق شيخنا، نعم. هذا ما تقتضيه المرتكزات العرفية في المقام التي ينحصر المرجع في أمثاله بالمرتكز العرفي. يقول إحنا إذا نريد أن نفهم الفارق بين التخيير العقلي والشرعي يكون نرجع إلى العرف، والعرف ماذا يقول؟ لا يقول الكلام الذي أفاده الأخند، ولا يقول الكلام الذي قاله تلميذه الأغضياء، بل يقول الكلام الذي قاله صاحب المحكم. عد هذا العرف، الدعاء هذا يحتاج إلى تأمل. يقول هذا نعم ما تقتضيه المرتكزات العرفية في المقام التي ينحصر المرجع في أمثاله، يعني في أمثال المقام، لما يرجع إلى العرف. بس شوية لنا تعليق على ما أفاده الماتن. أما في قوله ماذا هو عند مناقشات ثلاث للعلمين، المناقشة الأولى ماذا يقول فيها؟ يقول لا فرق بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني سنخا، والحال أنهما فرقا، يعني الآخن أيوة بين الوجوب التعييني والتخييري. الناس ماذا قال؟ أن سنخ خاص من الوجوب يباين الوجوب التعييني سنخا، معي؟ ثابت لجميع أطراف التخيير، فإذا في مباينة في السنخية. أنا شوية عندما تأملت رأيت أن مناقشة الماتن لهما مو مناقشة في المعنى، مناقشة في اللفظ، بمعنى أن الآخند وتلميذ عندما قال يباين الوجوب التعييني في السنخ، ما يريدان أن مثلا في الوجوب التعييني في باعثية وإذا ما في باعثية، لا كلاما في بعض، بس ذاك السنخية شو الفرق؟ أن هذا يتعلق بشيء واحد وإذا في تعدد متعلق، هذا المراد بالفارق السنخي، مو الفارق السنخي بحيث مثل ما نقول هذا شجر وهذا حجر. انتبهنا؟ هذا قد يعبر عنه بأن سنخ هذا يفترق عن ذاك وأريد به هذا المعنى، مثل هذا أقول أنا جنس الإنسان يختلف عن جنس الإنسان، ما أريد بأنهم يختلفون في الجنس، واضح أن يتحدان في الجنس والناون. انتبهنا؟ واضح الفكرة؟ فأنا أرى أن إشكال الماتن عليهما بأن كيف عبر بالاختلاف في السنخية، هم لا يريدان أن هذا في باعثية وإلزام ذاك ما في باعثية وإلزام، حتى يقال أن سنخهما واحد معه؟ بل ها؟ فالتعبير يعني الاختلاف السنخية باعتبار أن ذا المتعلق له واحد فارد وذاك المتعلق له ماذا؟ أفراد متعددة، بهالمعنى الاختلاف السنخي. ها؟ أيوة تعبير، يعني لو عبر بأن إنه نعم وجوب خاص يختلف عن الوجوب التعييني، بأن الوجوب التعييني يتعلق بمتعلق واحد وهذا يتعلق بأفراد، لكن بعد ما يرد، لأن الماتن أخذ كلمة السنخية وأشكل عليها، قال ما يصير السنخ هناك يختلف عن السنخ، لا لا موجود في كافي موجود سنخ وجوب خاص موجود في نعم كلام. طيب أما الإشكال الثاني ماذا قال فيه؟ نعم يقول ولا نتعقل تعدد الوجوب بتعدد الأفراد، الوجوب واحد المتعلق يتعدد أما الوجوب لا يتعدد، هذا إشكال جميل من الماتن صار. يعني صحيح إن ما عندنا وجوب متعدد كما يمكن أن يستفاد أو يفيده كلام العلمين، هذا إشكال وارد، لأنه الذي يظهر من كلاميهما أن في تعدد للوجوب باعتبار التعلق للوجوب بالأفراد. صح الوجوب تعلق بالأفراد، قلنا على نحو إذا أردنا أن نقرب الفكرة على نحو الكل الطبيعي، بس مو معنى أن الوجوب يتعدد، لا الوجوب فارد واحد، المتعلق متعدد كما صورنا ذلك في الكلي العقلي والكل الطبيعي، واضح؟ فلا تعدد للوجوب، ولا يصير إذا تعدد الوجوب سيصير أكثر من بعث، والحال البعث أو النسبة الطلبية واحدة كما هي واحدة في الوجوب التعييني. هذه راح يجينا أحد النظريات موجودة التي سترد مناقشتها معه؟ أما قوله ولا نتعقل الإرادة الناقصة، الإرادة الناقصة، فهذا أيضا لا يرد كإشكال على الآغضية. انتبهوا، عندما يقول الإرادة عندنا على قسمين، إن تعلقت إن كانت على نحو الوجوب التعييني فهي إرادة تامة، وإن كانت على نحو الوجوب التخييري فهي إرادة ناقصة. قل أغضياء دقيق في العقليات، ليس كما أشكل عليه الماتن، يقصد أن نسبة البعث تختلف في الوجوب التعييني النسبة تامة، وفي الوجوب التخييري النسبة ناقصة. يقصد بالتمامية والنقص التقييد وعدم التقييد، معي؟ بأن في الوجوب التعييني الواجب ليس له بدل، معي؟ ولذلك يقول فإنه نعم تقتضي وجودا مطلقا، يعني ليس له بدل. وهذا الوجوب التخييري الإرادة لا تقتضي وجوبه إلا في فرض ترك البدل، بهذا المعنى النقص، مو النقص في النسبة الطلبية. حتى نشكل على الأغضياء، انتبهنا؟ أعيد الإشكال، أقول إن الأغضياء ملتفت بأن الطلب تام في الوجوب التعييني وفي الوجوب التخييري، يعني النسبة البعثية تامة وليست بناقصة. النقص وين جائي؟ جائي من ناحية المتعلق، بأن المتعلق ترك، ولذلك هو عبر الإرادة تامة لمتعلقه، بمعنى تقتضي وجود المتعلق مطلقا. شفتوا إذن كيف قيد؟ مطلقا من ناحية المتعلق، مو من ناحية النسبة اللي أشكل الماتن، معي؟ انتبهنا. ولذلك يقول ومن جميع الجهات، بينما هذا طلب ناقص منين؟ مو من ناحية النسبة أيضا، وإنما من ناحية المتعلق. فإذا عرفنا أن إشكالات الماتن الثلاثة اثنان منهما غير واردين، والوسط هو الوارد، ودائما خير الأمور الوسط، معي؟ طيب، التفسير الثاني أو الشرح الثاني للوجوب التخييري، الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب كل طرف تعيينا، معي؟ لكن كما قال الشيخ يحفظه الله، الشيخ ايش قال؟ قال هذا الوجوب الذي يرجع إلى كل طرف على نحو التعيين مشروط بعدم فعل عدله. يعني أنت شنو؟ هذا الوجوب تعلق بالإطعام، لكن مشروط بترك الصوم، والوجوب تعلق بالصوم لكن قد اشترط فيه ترك الإطعام، معي؟ عرفنا؟ هذا اللي ردده الشيخ اليوم أكثر من مرة. فإذا ما هو الوجوب التخييري؟ وجوب كل طرف بعينه مشروطا بترك الطرف الآخر، عرفنا؟ ما هو الوجوب التخييري؟ طيب، يقول تتذكرون أن الوجوب التخييري عند الأخون فيما تقدم دائما ينشأ من تعدد الغرض، مر علينا. والماتن ايش قال؟ قال لا، ليس بشرط أن يتعدد الغرض، قال يمكن أن يكون الوجوب التخييري في حال تعدد الغرض وفي حال وحدة الغرض. الآن الماتن يريد أن يطبق مبناه ما قاله فيما تقدم من أن الوجوب التخييري يمكن أن يكون في حال تعدد الغرض وفي حال وحدة الغرض، منطبقا على هذا التفسير للوجوب التخييري بأنه وجوب كل طرف بعينه مشروطا بترك الطرف الآخر. ولذلك شوفوا ماذا يقول فيه. والظاهر من هذا التفسير أنه لا يفرق في ذلك بين وحدة الغرض وتعدد الغرض، مع عدم التكليف بما يحصل الغرضين. معاي؟ ممكن يتعدد الغرض بس المولى يكلفك بالإتيان بغرض واحد، ولا هو لا غرضان، بس إذا أتيت بأحد الغرضين هذا كافعيك، لا يريد منك أن تأتي بكل من الغرضين. ليش؟ لتعذر استيفاء الغرضين. إما أنه يتعذر عليك ما عندك مكنة قدرة يعني، أو لوجود مانع، لأنك إذا أتيت بالغرض الأول وجوده يمنع، أما يمنع طولا أو عرضا من التكليف بالجمع بينهم، على ما سبق بيانه في شرح وتبيان وإيضاح الوجوب التخيير الشرعي. ما قلنا هذا شرحناه فيما تقدم. طيب، ولذلك شوف شي يقول المات: إذ مع وحدة الغرض، كون الوجوب التخييري في غرض واحد. الآن نشوف الله تبارك وتعالى كلفنا بالصوم والإطعام في خصال الكفارة، خلوا العتق الأيام ما في عتق، صوم وإطعام، شو الغرض من غرض واحد. ما هو الغرض؟ وهو التزكية مثلا، فد في غرض واحد، عرفنا؟ أكثر من غرض ما في. إذ مع وحدة الغرض لا ينحصر تحصيله بكل طرف إلا في ظرف عدم غيره، عرفنا؟ فلا يدعو الغرض للتكليف للإتيان بالصوم إلا مشروطا بعدم حصول الإطعام. وإذا قلنا لا، الغرض متعدد، ومع تعدده لا يكون كل مثلا عندنا غرض وهو التزكية اللي تحصل بالصوم، وغرض ثاني وهو نفع الناس، نفع المؤمنين اللي يأكلون من الإطعام. ولذلك يقول: ومع تعدده لا يكون كل غرض فعليا قابلا للتكليف بما يحصله تعيينا إلا في ظرف عدم حصول غيره. يقول: هناك غرضان، إما أن تزكي نفسك أو تفيد الآخرين. عندك أحد الغرضين لكنك أنت ماذا؟ ما تحصل أحد الغرضين إلا بتركه، لأن اشتغلت بالصوم ضعفت، ما يمكن تقدم الطعام للآخرين. هذا تبيان إيضاح، ما إيضاح الفكرة، ولا مو بالواقع كذا معاي أنتو؟ طيب، ولذلك يقول: لا يكون كل غرض فعليا قابلا للتكليف بما يحصله تعيينا إلا في ظرف عدم حصول الغرض الآخر لعدم تحقق ما يحصله، فلا يدعو كل غرض للتكليف بما يحصله إلا بشرط عدم الإتيان بالعدل الآخر. عرفنا هذا؟ طيب، أشكل على هذا التفسير أو الإيضاح بالإشكال التالي. ما هو هذا الإشكال؟ يقول: مر علينا هذا الإشكال إذا تتذكر. إذا كان الوجوب التخييري حقيقته ما قلنا، يعني إما ماذا؟ له غرض واحد يتأتى بكل من العدلين، أو يمكن أن يكون له غرضان لكن مشروط أن يكون الإتيان بكل منهما في ظرف تركك للآخر. معناه أنك إذا أتيت بهما دفعة واحدة لا يتحقق الامتثال، هذا مر علينا الإشكال. ولذلك يقول: وأما دعوى أن لازم كون الجمع بين طرفين دفعة واحدة لتكليفين لتحقق شرط فعليتهما معا في ظرف موافقتهما، وأيضا إذا أتى بهما، قلنا أن ماذا الوجوب التخييري يتحقق عليه ثواب واحد، وبترك العدلين يتحقق ماذا؟ عقاب واحد. فلو افترضنا أنه أتى بكلا العدلين، على فرض أنه كما يقال، كما قال ها هنا الشارح أو المرتئي الذاهب إلى هذا المذهب إنه راجع إلى وجوب كل طرف تعينا، لكن وجوب كل منهما مشروط بعدم فعل الآخر. فلو تمكن الإنسان أن يأتي بكل منهما، هل يترتب ثواب على كل منهما في حال المكنة؟ لأن لو افترضنا أن لا يستطيع أن يأتي بالعدل الآخر لعدم تمكنه، لكن في حالات نادرة قد يتمكن، فهل يترتب الثواب على كل منهما أم لا؟ وأما دعوى أن لازم هذا التعريف كون الجمع بين طرفين دفعة واحدة لتكليفين، عرفنا؟ جمع بين طرفين دفعة واحدة لتكليفين لتحقق شرط فعليتهما معا في ظرف موافقتهما، لأنه قد يتمكن قلنا المكلف أو بعض المكلفين في بعض الأحيان من الإتيان بكلا عدلي التخيير، الطلب التخييري، فيتحقق امتثالهما، ولازم ذلك ترتب الثواب على كل منهما. وقد قلنا فيما تقدم أنه الوجوب التخيير ما هو؟ ثواب واحد، وبترك كلا العدلين يترتب عقاب واحد وليس يترتب عقابان. ولذلك يقول ولا يظن من أحد الالتزام بذلك، بل هو ارتكازا كالجمع بين فردين من الماهية المأمور بها تعينا. مثل أنت الآن لو الله أمرك بالصلاة قلت لا خلني أنا أصلي الآن، أصلي صلاة الظهر في المسجد وأصلي صلاة الظهر مثلا ماذا في مسجد ثاني حتى أحظى بثوابين، ممكن الله يعطيك ثواب يعطيك ثوابين لصلاة الظهر؟ لا، كما قلنا قد الله يتفضل عليك بإعطائك الثواب على أحسن الصلاتين، أما يعطيك ثواب حق صلاة الظهر المرة الأولى وصلاة الظهر المرة الثانية. لو كان الأمر كذلك لشفت بعض المتدينين قاعد كله يصلي طول النهار، حتى شوف يصلي الظهر 15 مرة معاً كما يفعل بعض الوسواسيين، بس مو لأجل تحصيل الثواب، لأجل إرضاء الشيطان. على كل فيتحقق امتثال، ولازم استحقاق المكلف ثوابين، ولا يظن من أحد الالتزام بذلك، بل هو ارتكازا كالجمع بين فردين من الماهية المأمور بها تعيينه. لا يستحق به المكلف إلا ثواب واحد. هذا الإشكال يمكن أن ندفعه بما يأتي. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.